السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهنا المدرسة الربانية، وهذا فرع السيرة، وفيه شرح مدرسة كتاب شرح كتاب مدرسة السيرة. ووقفنا على قرب البعثة، أشعة الهداية قبل أنوار البعثة. كان مما بشره الله به قبل نزول الوحي عليه أنه ظل مدة، صل عليه صلى الله عليه وسلم، ظل مدة يسمع صوتا ويرى نورا، وحدث بذلك خديجة فطمأنته. فعن عمار ابن أبي عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة: إني أرى ضوءا وأسمع صوتا، وإني أخشى أن يكون بي جنن. صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال لا، أنا بشوف نور كده وبسمع أصوات، وأنا خايف لأكون اتجننت. شوف بقى الزوجة الصالحة. وأنا بقول دايما في الموقف ده، لو واحدة من بتوع اليومين دول تقول له: أيوة، ما أنت لازم تتجنن، إيه اللي يروح يوديك راح تقعد هناك في الظلمة في الجبل، إيه اللي يوديك هناك، ما تقعد في وسطينا وتعيش زي ما الناس عايشة، أيوة هتتجنن، اقعد. لكن السيدة خديجة، ومن لنا بمثل السيدة خديجة رضي الله عنها، قالت: لم يكن الله ليفعل ذلك بك يا ابن عبد الله. لا 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 لا، مش انت، مش انت، مش انت اللي تتجنن. سبحان الله، لم يكن الله، برضو حسن ظنها بالله. سبحان الله العظيم. رضي الله عن أمنا خديجة رضي الله عنها، قالت: لم يكن الله ليفعل ذلك بك يا ابن عبد الله. ثم أتت ورقة ابن نوف، راحت سألت بقى ابن عمها ورقة ابن نوف، فذكرت ذلك له، فقال: إن يكو صادقا فإن هذا ناموس مثل ناموس موسى عليه السلام، فإن بعث وأنا حي فسأعززه وأنصره وأؤمن به. برضو ما رحتش لكاهن، وكان الكهان في وقتها كتير، هم اللي بيحكموا الدنيا، وما رحتش قلت لك أبو سفيان ده راجل كبير، ولا أروح لأبو لعمه أبو جهل، أو أروح لمين. لا، ده رحت ليه؟ لعالم، لعالم. هو ده، هي دي القضية. النهاردة الإشكال الكبير في تسأل مين وتستشير مين وتتكلم مع مين وتحكي لمين وتاخد من مين، هي دي القضية. ان واحد ابنه تعب شوية ياخده ويوديه لطبيب بيطري، دكتور انت رحت غلط، رحت المكان الخطأ. واعتماد كثير من الناس النهاردة على الصيادلة في الاستشارة واخذ أدوية بدون كل الكلام ده غلط. ده انا بقول من الغلط الكبير اللي بيحصل اليومين دول، المرفوض المسارعة والهرولة الى الدكاترة والاطباء والمستشفيات والتحاليل والاشعة والكلام ده. لا، ده ربنا الاول، واللي مش ناخد بالاسباب قبل الاسباب، ربنا، ربنا جل جلاله. من تلك الأشعة أيضا، مش الأشعة بتاعتنا، وإنما أشعة الهداية قبل أنوار البعثة، من تلك الأشعة أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. ده الحديث ده بعد النبي ما بعث صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعد البعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: أنا أعرف حجر في مكة، كنت كل ما عدي عليه يقول لي: السلام عليك يا رسول الله، ويبص حواليه ما يلاقيش غير الحجر، وينظر للحجر فيرى وكأن الحجر يبتسم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حاجة جنن صحيح، صح؟ اللهم ثبتنا. قيل هو الحجر الأسود. وثبت أيضا أنه كان يذهب لحاجته إلى المغمس. المغمس ده مكان بعيد كده برا بيوت مكة شوية، كانوا بيروحوا يقضوا فيه الغائط، كانوا يعني في البول لا يبتعدون، أما إذا كان البغائط فكانوا يبتعدون. فكان رايح إلى المغمس على بعد ميلين أو ثلاثة من مكة، يعني 3 كيلو، يروح عشان يقضي حاجته. فجعل لا يمر على شجر أو حجر إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله. وظل على ذلك مدة 6 أشهر قبل 40، فلما تمت له 40 سنة نزلت عليه الرسالة. وقبل أن ندخل إلى خضم البعثة وانطلاق الرسالة، تعالوا لنلقي نظرة عامة على وجه الأرض وعمق التاريخ قبل نزول الوحي مباشرة، وذلك من خلال نصوص الشرع بغير تعليق. تعال نشوف شكل الدنيا كانت عاملة ازاي. تعال نشوف الدنيا كان شكلها ايه لما نزل على رسول الله الوحي. نشوف الدنيا اللي الرسول هيواجهها، هيتعامل معاها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فماقاتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. الرسول صلى الله عليه وسلم في الوقت اللي بوعث فيه يقول ان ربنا نظر الى اهل الارض فمقتهم، المقت اشد الكره. ربنا نظر الى اهل الارض فلا ترى الا صنما قد هام في صنمي. اللي بيعبدوا النار، واللي بيعبدوا الاصنام، واللي بيعبدوا الصليب، واللي بيعبدوا ما فيش حد، ما كانش فيه مقتهم الا غبر. أعداد قليلة جدا من أهل الكتاب هم اللي كانوا على التوحيد الخالص. فقال له: إنما بعثتك لي لأبتليك، ده اختبار ليك وامتحان، وأبتلي بك، وانت اختبار وامتحان لغيرك. لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي قبله، في فترة عمياء وجاهلية سوداء، إلى قوم لا يرون دينا أفضل من عبادة الأوثان. على أشد حال بعث عليه يا نبي، لأن كان فات 600 سنة بعد ميلاد عيسى عليه السلام، 600 سنة بعد رفع عيسى وبعث النبي. ما كانش أبدا بتطول الفترة بين نبي ونبي كده. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ثم أرسلنا رسلنا تترى، كان إذا هلك نبي أتبعه نبي. فعشان كده 600 سنة دي كان الناس بقى إيه، ضلوا ضلالا بعيدا. ربنا قال له كده عن قومي: ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بعثته تمام 315 رسولا، هو خيرهم وأحبهم إلى الله. صلي عليه صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم بعثه الله كان رقم 315. الرسول رقم 315. 315 نبي قبله 314 نبي، هو رقم 315. 315 ده هو خيرهم صلي عليه وأفضلهم وأحبهم إلى الله صلى الله عليه وسلم. وكانت أمته تمام 70 أمة، هي خير هذه الأمم وأكرمها على الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت في القرن الذي كنت فيه، وبعث كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كاف للناس كافة بشيرا ونذيرا، وختم به النبيون فهو خاتمهم، وختمت به النبوة والرسالة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بنيانا فأحسنه وأكمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطيفون به ويعجبون منه ويقولون: ما رأينا بنيانا أحسن من هذا إلا موضع هذه اللبنة، فكنت أنا هذه اللبنة وأنا خاتم النبيين. صلى عليه صلى الله عليه وسلم. بصائر: أولا، الكعبة أول بيت وضع للناس، والحج إليها وإقامة المناسك فيها من شعائر هذا الدين، ووجود الكعبة أمان للناس، فالدين قائم وباق بوجودها وبقائها وتعظيمها، فإذا ترك الناس الحج سنة لم ينظروا أن يهلكوا. يا رب استر يا رب. الكعبة بيت الله، يكفيها شرفا نسبتها إلى الله، أن طهر بيتي. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس تقوم بها أديان أديان الناس. الكعبة، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، أدم علينا نعمة الحج والعمرة، يسر ودبر لنا أمر الحج والعمرة. الكعبة بيت الله وبها قيام الدين. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر أي لم يحج فإن الله غني عن العالمين. كما جاء الحديث أن الناس إذا تركوا الحج سنة لم ينظروا أن يهلكوا، مش هيؤجلوا ولا يؤخروا ولا يصبر عليهم، بنا يهلكهم مباشرة إذا تركوا الحج سنة. يا رب استر يا رب. اثنين، كل ما كان لله ينبغي أن ينزه عما يدنسه من شوائب الدنيا، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا، فمن شاب عمله بما لا يليق بجلال الملك عز وجل رد عليه عمله ولم يقبل. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الإشارة في الكلام ده إن قريش لما جم يبنوا الكعبة قالوا: لا تدخلوا فيها مهر بغي، كسب بغي، ولا مال ربا، ولا مال حرام، ولا ثمن خمر، لا تضعوا في بيت ربكم إلا الحلال الصرف، فقصرت بهم النفقة. لم كل الفلوس اللي في مكة والطائف ما كملتش انها تبني بيت. فلوس الحلال دايما اقول لك الحلال قليل، الحلال قليل. اللهم ارزقنا الحلال الطيب يا رب وبارك لنا فيه. فالشاهد ان الانسان ينبغي لما يجي يعمل حاجة لله يطلع ايه من اطيب كسبه من اطيب ماله. لا يقبل الله من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. ثلاثة، فطنة النبي صلى الله عليه وسلم وذكاؤه في صغره مع تسديد الله له صنع له كل ذلك رصيدا في قلوب الناس وثقتهم فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما طلعش عند الاربعين كده الناس ما كانتش تعرف ولا تعرف عنه حاجة، ما طلعش عند الاربعين كده وقال للناس انا نبي والناس ما كانتش تعرف ولا تعرف عنه حاجة، لا، كان مخالط للناس وشايفينه وعارفينه وتعامل معاهم. عشان كده اول ما دخل من باب الكعبة لما اختصموا في وضع الحجر قالوا ايه؟ رضينا بالامين حكما. كان اسمه الصادق الامين. لما طلع على الصفا وقال لو اخبرتكم ان خيلا بجنب هذا الوادي اكنتم مصدقية؟ قالوا ايه؟ ما جربنا عليك كذبا قط. يبقى هي السمعة الطيبة والسيرة الحسنة ومعرفته بالفطنة والذكاء. لما الناس تشوفه يقول لك العرابي اول ما وصف وشه قال له اشهد ان هذا ليس بوجه كذاب. يبقى كان معروف وشهد له بالذكاء والفطنة فنفعه ذلك، جعل له ذلك رصيدا في قلوب الناس. اربعة، لا ايثار في الطاعة ولا في القربات، فمتى لاح لك خير فسرع اليه، وان استطعت الا يسبقك الى الله احد فافعل. لا ايثار في القربات، اذا قدرت تقف في الصف الاول ما تفوتوش لغيرك. اذا قدرت ان انت تسارع في صدقة او تعمل خير اعمل وما تستناش ان حد يسبقك. ان استطعت الا يسبقك الى الله احد فافعل. اراد اهل مكة الاستئثار ببناء الكعبة وان قصرت بهم النفقة. ما قالوش لو كانوا نادوا في العرب يا جماعة عايزين نبني الكعبة هاتوا، كان جات لهم الاموال من كل مكان. لكن قريش قالوا ايه؟ احنا بس اللي هنبنيها، ليكون الفضل في ذلك لهم وحدهم دون سائر الناس، والفضل لصاحبه ينسب. اصطفى الله العليم والحكيم اكمل الخلق وازكى الخلق ليقوم باعباء اخطر رسالة. صل عليه صلى الله عليه وسلم. حيث سيتحمل أتباعه دورا كان منوطا من قبل بالأنبياء. يعني أصحاب النبي وأتباع النبي هم اللي قايمين بدور الدعوة. الدور الدعوة ده ما كانش بيقوم بيه إلا الأنبياء، هم اللي كانوا بيدعوا إلى الله. فلذلك ربنا لما اختار النبي اختار له أصحاب وجعل عمل النبي الأهم تربية هؤلاء الأصحاب. وهي دي القضية الأهم النهاردة. القضية مش مجرد تعليم العلم، واللي يقول أنا أقعد على النت والعلم موجود على النت وأفتح أي صفحة وأقرأ كل اللي أنا عايزه والشروحات موجودة، مش ده الموضوع. التربية وخصوصا التربية بالمعايشة، انك تبقى قاعد وتتكلم ويتكلم وتفهم. الموضوع مختلف خالص، وكلكم جربين، كلكم جربين انك تقرأ من على النت او تمسك كتاب تفتحه وتقرأه او تسمع حاجة، وبين انك انت تقعد قدام الشيخ وتفهم منه وعينك في عينه وتتكلم معاه، الموضوع مختلف. اصطفى الله العليم الحكيم اكمل الخلق وازكى الخلق، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، ليقوم بأعباء أخطر رسالة. حيث سيتحمل أتباعه دورا كان منوطا من قبل بالأنبياء، وقد كان حيث ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم جيلا كان الواحد منهم أمة. ومن بعدهم يبقى على مر الزمان علماء يجددون للناس من درس من دينهم ويذكرونهم سبيل ربهم، وهؤلاء هم ورثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهل أنت منهم؟ انوي ذلك واعمل توفق له إن شاء الله. أصل دول برضو اصطفاء، ولقد اخترناهم على علم على العالمين، وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. فلذلك اختيار بعلم، ربنا يعلم مين، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ستة، بالنصيحة الخالصة الصادقة تحفظ الحرمات وتعظم الشعائر وتخضع لها الملوك، فكن صادقا مخلصا إذا نصحت، ولا تغفل عن تقديم النصح لإخوانك أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كن مخلصا صادقا إذا نصحت، تقبل نصيحتك. سبعة، بحسن المعاملة يكون تعلق الناس بك، وحرصهم على قربك، لأنهم يرون في إيمانك ومعاملتك ريا لظمئهم، وشبعا لمسغباتهم وأنسا لوحشتهم. قلنا قبل كده المفتاح السحري للقلوب حسن الخلق، تتعامل مع الناس وتبين أخلاقه. لما بنقول ربنا يجعلك سببا لهداية أبيك وأمك، لهداية أخيك وأختك، لهداية أقاربك ومن حولك، إزاي؟ مش بالمناقشة والمجادلة وكثرة الكلام وإلقاء التهم وإلقاء تصنيف الناس لا، وإنما بأن تكون أنت قدوة حسنة، أنك هادي ومؤدب ومحترم، وبتتكلم ما بتتكلمش كتير، بتعمل، يرون فيك أخلاق النبوة. ثمانية، لا يمكن للعقل المجرد أن يعرف الغيب ولا الحلال من الحرام، فبالعقل وحده يضل الإنسان، فلا بد من نور الشرع والاستسلام الكامل لحكم الله، فيلتقي نور الشرع بنور العقل فيحصل الاهتداء. كلمنا لما جينا نتكلم عن عقل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما جينا نتكلم عن عقل النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اتكلمنا عن موقف أهل السنة أو الربانية من العقل، وقلنا أن لا نقدم العقل على النقل، ولكن العقل الصحيح لا يناقض النص الصريح أبدا. إذا تعارض منقول ومعقول يقدم المنقول، خلاص أتهم عقلي أنا اللي مش فاهم شاهدين، لكن لا يعتمد على العقل وحده. كلمة الناس ربنا عرفوه بالعقل غلط، ربنا عرفوه بالوحي، فلذلك بنقول انك انت مش تعتمد على عقلك، وانما تنور عقلك بالوحي. قلت ايه؟ دعوة الحق نور على نور، نور الوحي مع نور الفطرة، ينطبق كل منهما على الآخر، ثم يسيران في مجرى واحد ممهد وسهل. دعوة الحق لا تحتاج من يدافع عنها، إنما تحتاج فقط لمن يبينها للناس. هي بس القضية مش قضية عقل، قضية بيان. وما على الرسل إلا البلاغ المبين. هو بس انت عليك انك انت تبقى فاهم صح وتوضح صح تقبل، لكن الاشكال الكبير فعلا ان احنا ما بنعرفش نعرض بضاعتنا كويس. قلت الآخرين زي ما قلت كده. قال الله جل جلاله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن إيه؟ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. تلاقي الكلام في الإعلام وفي النت وفي غيره كلام مزخرف مزين متزوق، كلام متزوق متمكيز، ويقدم على صينية من فضة ومن ذهب، فالناس بتنبهر وتقبل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، قد يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. فالقضية كده، إن الناس دول بيعرضوا باطلهم بمنتهى الجمال والروعة، فبيبهر الناس فبيقبلوا. وإحنا مشكلة أكثرنا، قلت كتير أننا هزمنا بذهنية بعض الخطباء، إن هو ما بيعرضش الدعوة للإسلام ومفاهيم الإسلام حق، إضافة إلى أن أعمال المسلمين منفرة منفرة. لذلك بنقول ان الانسان ينبغي عليه ان هو حين يعرض الاسلام ما يتكلمش غير في اللي بيفهمه ويحسنه، وما يتكلمش غير مع اللي يقدر عليه يبين له. لان بعض الناس لما بتيجي تكلمه هو مليان من الافكار الاخرى يلخبطك انت او يغلبك فتبقى انت فتنة ليه. لذلك لما تتكلم تكلم بعلم وبفهم وبوعي، واعرف تعرض بضاعتك كويس، وفي نفس الوقت ما تتكلمش غير على اللي تقدر عليه. 9 إذا ضعف سلطان الهوى قام سلطان قوي سلطان الحق، وإذا انتصر المرء على شهوة نفسه استقام له حكم عقله، فالعقل يناقض حكمه حكم الهوى والشهوة. تكلمنا عن الموضوع ده في موضوع الهوى، وقال الله جل جلاله: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. دي أصدي، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. 10 كان النبي صلى الله عليه وسلم فصيحا بليغا فصل الكلام حلو المنطق، فاقتد بنبيك واسلك سبيله في ذلك، وكن مخلصا في السر تكن فصيحا في العلانية. شفت الفصاحة بتيجي منين؟ بالإخلاص. 11 إن الخلق الحسن يؤثر في الدعوة إلى الحق بما لا يؤثر البرهان العقلي والحجة القوية، فالخلق الحسن أقوى برهان وأساس الحجة الدامغة. 12 القوي الكامل في قوته من يسخر قوته في نصرة الحق وأهله ولا يستكبر بقوته وشجاعته، القوي حقا من يملك نفسه عند الغضب. 13 أملك الخلق لنفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد تحمل أذى قريش، وما علمنا أنه دخل في مشاجرة مع كافر آذاه، هذا برغم القوة البدنية التي أوتيها، فنفسه صلى الله عليه وسلم أكبر وأعلى من ذلك. أخيرا لابد لكل نفس مؤثرة داعية من عزلة بعد الوقت وانقطاع عن شواغل الأرض وضجة الحياة، ليحقق في خلوته جمعية القلب على الله. اكتفي على هذا، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.